بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الورقات في أصول الفقه للجويني، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور سبتي بن صيليت العنزي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال 437,000 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس،
نواصل الحديث في درس الورقات، وتوقفنا في الدرس الماضي أنهينا أبواب دلالات الألفاظ، تكلمنا عن العام والخاص، الظاهر والمؤول والمجمل والمبين، وهذا اليوم ننتقل إلى قسم آخر لا يبعد كثيرا عن دلالات الألفاظ وله ارتباط حقيقة فيه، ولكنه لا يعد من تلك الدلالات. درس هذا اليوم هو عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن انتهى من الألفاظ انتقل إلى الأفعال، ثم بعد ذلك تأتينا بإذن الله عز وجل الأخبار. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر، قال في حديثه عن الأفعال: فعل صاحب الشريعة، ويقصد به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك سنتحدث هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن موضوعين مهمين: الأول أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، ثاني المواضيع هو موضوع النسخ، ونتطرق بإذن الله عز وجل إلى بعض المسائل المتعلقة في باب النسخ. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. يقول إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله تعالى في كتابه الورقات في أصول الفقه، قال رحمه الله تعالى وغفر له: الأفعال، قال: فعل صاحب الشريعة إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص، وإن لم يدل دليل لا يخص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة.
إذن بدأ المصنف رحمه الله تعالى في بيان أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أفعال النبي عليه الصلاة والسلام يعني الأشياء أو الأمور التي قام بها عن طريق الفعل. قال المؤلف: فعل صاحب الشريعة، يعني يقصد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ما الأفعال التي قام بها؟ مثل ماذا؟ مثل الحج، مثل الصلاة، وغيرها من الأفعال. قال الأصوليون أن هذه الأفعال تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان المراد منه قربة وطاعة، ما كان المراد منه قربة وطاعة لله جل وعلا، هذا الأمر الأول. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله إما أن تكون قربة وطاعة لله جل وعلا، أو تكون ماذا؟ عادة وجب الله. لابد أن نفرق بين هذين الأمرين: الأمر الأول قربة وطاعة، والأمر الثاني ماذا؟ عادة وجب الله، من عادات قومه ومن عادات أفعال الناس في ذلك الزمان. فإذا الأمر الأول إن كان قربة وطاعة لله جل وعلا يظهر فيه عدد من الحالات. الفعل الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم ليس قول، انتبهوا، ليس قول، وإنما الفعل الذي قام به غير مقترن بقول، فإن هذا الفعل لا يخلو أن يكون إما أن يكون طاعة لله جل وعلا أو يكون ماذا؟ طاعة وقربة، أو يكون عادة وجبلة، عادة وجبلة وطبيعة يقوم بها مثله مثل بقية أهل زمانه. إذن الأول من هذين الأمرين هو أن يكون قربة وطاعة. نأخذ هذا العنصر وهذا الباب، إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم قربة وطاعة لا يخلو من عدد من الحالات، لا يخلو من حالات، نذكر هذه الحالات. الحالة الأولى أن يدل الدليل على أن هذا الفعل الذي قام به هو خاص به عليه الصلاة والسلام، هو خاص به، أن يكون على سبيل القربة وأن يكون الدليل ماذا؟ خاص به، أو الفعل، عفوا، الفعل يكون خاصا به، فيحمل على أي شيء؟ على الخصوصية. إذن لا نفعل هذا الفعل ولا نفعل؟ نفعل هذا الفعل ولا ما نفعل؟ ما نفعل هذا الفعل. لماذا؟ لأنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك حتى يتضح المقال، المثال هو
الزواج،
الوصال في رمضان، زين، الوصال في رمضان، هل نفعل هذا الوصال؟ طبعا على القول، على أحد الأقوال، لكن هل نفعل هذا الوصال أو ما نفعل؟ ها، لا نفعل، لأننا نقول أنه ماذا؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أو المثال الثاني الذي ذكرت هو زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع نسوة، وهذا أيضا خاص به عليه الصلاة والسلام، لأن الأدلة دلت على أن الإنسان لا يأخذ أكثر من أربع. كذلك مثال آخر وهو استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، ما أظنه يكون خاصا، هذا للجميع. نعم، أن تهب امرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذه الأمثلة لعلها تكفي. إذن إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاصا دل الدليل على الخصوصية، فإننا ماذا؟ لا نفعل هذا الفعل، فيكون خاصا بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذه الحالة الأولى من حالات القسم الأول. الحالة الثانية إذا لم يدل دليل على الاختصاص به، لم يدل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولم يدل الدليل على الاختصاص به عليه الصلاة والسلام، وتبين أيضا في نفس الوقت حكم هذا الفعل، يعني مثال ذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم، أليس فعل؟ أداؤه للصلاة أليست فعل؟ ها، معي أنتم ولا لا يا إخوان؟ إذن فعل حج النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل من منى إلى عرفة، من عرفة إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى رمي الجمرات، إلى غيره من مناسك الحج، هذا فعل. هذا الفعل تبين لنا ماذا؟ حكمه، أليس كذلك؟ أن الحج واجب على المسلمين، تبين لنا حكمه. كذلك الصلاة، لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا إلى آخره؟ فعل ولا ما فعل؟ ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن أفعاله هذه التي على سبيل القربة والطاعة لله جل وعلا وتبين الحكم فيها، نفعلها ولا ما نفعل؟ عامة ولا خاصة؟ عامة، له عليه الصلاة والسلام ولمن؟ ولأمته، عامة له ولأمته، لأن الأصل أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فهو جعل، لم يقل يعني الصلاة صلوا الظهر أربع والمغرب ثلاث ولا كذا كذا في هذا النص، قال خذوا، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هو يفعل الآن هيئة ماذا؟ هيئة فعل. خذوا عني مناسككم هيئة فعل، ليست كلام، فعل. يعني هذا الأمر هو الذي يظهر فيه ماذا؟ أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا عام له ولأمته، فالأصل أننا نقتدي به عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، طيب نعيد، الأمر الأول هو خاص به عليه الصلاة والسلام، الأمر الثاني لكن كيف يكون عام له ولأمته بعد أن تبين ماذا؟ بعد أن تبين الحكم، تبين الحكم. الأمر الثاني ما فعله قربة ولم يختص به عليه الصلاة والسلام ولم يكن بيانا لغيره، انتبهوا بين الثاني والثالث. الأول تبين الحكم، خذوا عني مناسككم، تراني بصل أبا حج وشوفوني كيف أحج وحجوا مثلي كذا، طيب وأبي أصلي وصلوا مثل ما أصلي، هذا واضح الحكم فيه. لكن الثاني قال لم يبين ماذا الحكم، لم يبين فيه، لم يظهر فيه بيان الحكم، لكنه فعل، لكنه ماذا فعل عليه الصلاة والسلام. طيب إذن فعله مشروع، أليس كذلك؟ فعله عليه الصلاة والسلام مشروع، وفعله لنا يكون مشروع بدلالة قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب لكن ما حكمه؟ هل واجب علينا الاتباع فيه أو هو مندوب لنا؟ هذا على ثلاثة أقوال هذه المسألة، هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا واجب علينا الاتباع، واجب علينا الاتباع، ودليلهم مثل ما ذكرنا، قالوا وما أتاكم الرسول فخذوه، هذا دليلهم. إذن قالوا أنه واجب علينا الاتباع في مثل هذه الحالة، سواء بين الحكم أو لم يبين الحكم. الثاني قالوا هو مندوب، هو مندوب إليه، لأنه لم يرد دليل على ماذا؟ على الوجوب، لأنه لم يرد دليل على الوجوب، لأن الأدلة الواردة في الاتباع يراد بها اتباعه فيما أمرنا باتباعه. فيقول أننا أقل حالات الأمر التي جاءت في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هي ماذا؟ هي أن يكون على الندب. بمعنى آخر قالوا لو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الحالة، أي حالة الثانية، أخذ الحالة الثانية لبينه، لكن كونه لم يبين دل على ماذا؟ دل على ماذا؟
مندوب.
على أنه مندوب، على أنه مندوب. الأصل أنه مشروع للجميع، الأصل أنه مشروع، ومشروعيته أخذت من قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فدل إذن هذه الآية على مشروعية العمل حتى وإن لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام الحكم، حتى لو لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام الحكم في ذلك، فدل على ماذا؟ فدل على أننا يشرع لنا، يشرع لنا أن نعمل هذا الفعل. لكنهم اختلفوا، قلنا كم؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا أنه يجب علينا أن نفعل، القول الثاني قالوا مندوب، القول الثالث قالوا نتوقف فيه، نتوقف فيه. الثالث قالوا هو نعم هو مشروع، لكننا نتوقف في دلالته على الوجوب أو الندب حتى يظهر لنا، حتى يظهر لنا. ولو نظرنا إلى القول الثالث حقيقة قالوا هو ماذا؟ قالوا هو ماذا؟ مشروع، يعني هو مندوب، فلم يفترق عن القول الثاني في شيء، لكنهم قالوا نتوقف، وحقيقة قولهم أنه ماذا؟ أنه مندوب، حقيقة قولهم أنه مندوب. طبعا الراجح من هذه الأقوال هو أنه ماذا؟ مندوب إليه، مندوب إليه. إذن مرة أخرى أعيد، خاصة للأخوة البعيدين يمكن ما يسمون عدلها، نعيد مرة ثانية، نقول أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين. القسم الأول القسم أن يكون قربة وطاعة لله جل وعلا، والقسم الثاني عادة وجبلة. طيب القربة والطاعة قلنا أنها ماذا؟ لها ثلاث حالات. الحالة الأولى خاصة، وهذه تكون للنبي عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية عامة، ظاهر فيها الحكم، فتكون لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته. الحالة الثالثة عامة لكن لم يظهر فيها ماذا؟ الحكم، فتكون ماذا؟ على الأقوال الثلاثة، وعلى الراجح أن تكون ماذا؟ من باب المندوبات، من باب المندوبات. الحالة الثانية وهي ما كان على غير وجه القربة وعلى غير وجه القربة والطاعة، وهو ما يسمى بالجبلة والعادة ومتابعة أهل زمانه وبلده. فعل النبي عليه الصلاة والسلام أفعال كانت من طبيعة قومه، وكانت هذه الأفعال ماذا؟ جبلة، وكانت هذه الأفعال موجودة في زمانه عليه الصلاة والسلام. فما حكم هذه الأفعال؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى، نأخذ أول، قال صاحب الشريعة إما أن يكون هذا انتهينا منه، ثم دل الدليل على الاختصاص به فيحمل على الاختصاص، وإن لم يدل دليل على الاختصاص به، لأن الله قال، يقول المؤلف يقول إن دل الدليل وإن لم يدل الدليل لأن الله تعالى قال لقد جاءكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. يقصد المؤلف، المؤلف مذهب أي مذهب؟ الشافعي. عند بعض أصحابنا يعني عند بعض الشافعية يحمل على الوجوب، هذا الأمر الثالث الذي لم يتبين. قال ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، طبعا هذا السقط في المذكرة، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه. هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى، في يوجد سقط بعد كلمة أصحابنا الأولى، قال فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، هذا القول الأول. ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، وهذا هو القول الثاني. ومنهم من قال ماذا؟ يتوقف فيه. فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة، هذا القسم الثاني من الأقسام. إذا كان على غير القربة والطاعة يعني على الجبلة والعادة وفعل أهل زمانه وفعل أهل بلده، فإنه ماذا؟ يحمل على الإباحة، على الإباحة، ليس فيه جانب تعبدي، ليس فيه جانب تعبدي. مثال ذلك اللباس، الشعر، اللباس إلى آخره، ما لم يرد فيه دليل، وكان يفعله عليه الصلاة والسلام في زمانه. يعني لو الحج على الإبل مثلا، السفر على الإبل، لم يكن عندهم هذه الوسائل الموجودة في هذا العصر، مع ذلك كانوا ماذا؟ لو جاءنا رجل الآن وقال سأطوف في الكعبة على جمل، إيش رأيكم؟ تعبدا لله، ما قال والله أن النبي فعل ولا بيسوي مثل الرسول، عادة وتقاليدا وتغيرت الأحوال وصرنا نطوف في الكعبة على الجمل، ما الحكم؟ ما الحكم؟ الآن بيطوف، ملزم أنه يطوف عند الكعبة سبعة أشواط على الجمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على طاف النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل أفعال، هذه الأفعال كانت في وقته، كانت في وقته عادة أهل بلده، وكانت في زمان أهل بلده، ولم تكن الأوضاع الموجودة مثل الأوضاع الموجودة الآن. فهل يصح لنا أن نتعبد بذلك الفعل أو لا يصح أن نتعبد بذلك الفعل؟ فإذا هذا إذا أخذناه على جانب القربة والطاعة فإننا قد خالفنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يفعله طاعة لله، وإنما فعله ماذا؟ عادة وجبلة وطبيعة ومقاربة لأهل بلده وزمانه. الأصل في اللباس مباح، تلبس عمامة، تلبس شماغ، بدون شماغ ولا عمامة، هذا كل ماذا؟ مباح، إذا لم يقصد فيه ماذا؟ التشريع. واحد يقول لك أنا والله يجب وجوبا علي أن ألبس ماذا؟ العمامة، وجوبا تقربا لله، ايش رايكم بهذا؟ لكن لو قال والله طبيعتنا احنا يا اهل مثلا المنطقه الشرقيه نلبس عمامه، ما فيها شيء، لكن اذا قال لا لابد نلبس، واذا ما لبست تاثم، هذه هي مشكله المساله في هذا الامر. طيب، فاذا جاء انسان قلنا وفعل هذا كان مخالفا لهدي النبي عليه الصلاه والسلام، وبعض اهل العلم قال انه ابتدع بدعه في دين الله، اليس كذلك؟ طيب، لكن الامثله كثيره، قالوا وسياتينا ايراد هنا، سيأتينا إراد أو سيأتينا اعتراض على هذه النقطة، قالوا كبول النبي صلى الله عليه وسلم في الأماكن التي بال فيها النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يبول في الأماكن التي بال فيها النبي، أو اختيار الطريق الذي سلكه النبي عليه الصلاة والسلام، أو ركوب الإبل في الحج، أو السفر على الإبل، وكل ذلك يفعله قربة لله جل وعلا. فإذا فعلها على العادة فهي على العادة، يبي يروح الرياض على بعير، ايش رأيكم؟ عادة ليس عبادة، قال مباح، أحسنت، مباح. يبي يروح العمان على بعير، ما عنده مشكلة يروح على بعير ولكنها عادة، لكن قال لا يجوز لي الحج على السيارة أو على الطيارة، لابد نذهب من حفر الباطن إلى مكة على الإبل، لأن الصحابة أو الناس كانوا في ذلك الزمان على الإبل، إيش رأيكم؟
صح،
هذه بدعة، هذه بدعة، لأنها ليست من الأفعال التي يتقرب بها إلى الله، لكنها عادة أهل ذلك القوم، لو انقطعت الوسائل وكذا رجعت الناس إلى هذه الوسيلة. طيب، ابن عمر رضي الله عنه تعرفون موقفه، هذا الاعتراض، ابن عمر تعرفون موقفه من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. أولا رضي الله عن ابن عمر وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ما هو فعل ابن عمر مع أفعال النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان شديد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، طبعا خالفه جمهور الصحابة رضي الله عنهم، خالفه جمهور الصحابة رضي الله عنهم. فإذا اتضح عندنا الآن مسألتين، مسألة إما أن تكون قربة وطاعة وعرفنا التفصيل فيها، المسألة الثانية أن تكون عادة وجبلة وعرفنا القول فيها. بقي عندنا مسألة يسيرة جدا، وهي ما التبس علينا، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم طاعة وقربة، أو أن فعله لهذا الأمر على سبيل الجبلة والعادة. مثال ذلك لبس الخاتم، لبس الخاتم، لبس الخاتم، هل هو فعله النبي، لبسه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لبسه له كان على وجه القربة والطاعة أو كان على وجه العادة، عادة أهل قومه؟ فإذا كان على وجه القربة والطاعة لبسناه على وجه القربة والطاعة، وإن كان على العادة فنلبسه للإباحة. لكنه ماذا قالوا؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قيل أن فعله كان عبادة، كان عبادة، والجمهور على أن لبسه للخاتم كان ماذا؟ على أنه مباح وعادة وجبلة، وكانت الملوك من عادة الملوك أنها لا تقبل كتاب أحد إلا بماذا؟ بخاتم. فأشار عليه بعض الصحابة أن يتخذ خاتما فيختم به، فيختم به كتابه. فهذا الخاتم أخذه إذن على القول الراجح على أنه جبلة وعادة، فيباح لنا لبسه، يباح لنا لبسه، ولا نتعبد بلبس هذا الخاتم. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى إلى هذا الحد انتهى من التفصيل في مسألة أفعال النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الاختصار، وإلا كل مسألة من هذه المسائل تحتاج إلى يوم خاص فيها. لكنه على وجه الاختصار ذكر لنا أن حالاته ثلاثة، وأن الأولى فيها ثلاث حالات، وأن الحالة الثالثة فيها ثلاث حالات. طيب، الأولى القربة، والثانية العادة، والثالثة لا نعلم هل هي قربة أو طاعة. والأولى منها قلنا إما أن يكون خاص، وإما أن يكون عام تبين، أو عام ماذا؟ لم يتبين. والعام الذي لم يتبين قلنا وجوب، وقلنا ماذا؟ مندوب، وقلنا أنه يتوقف فيه، يتوقف فيه. والحالة الثالثة المترددة هي أن الجمهور حملوها على ماذا؟ على الإباحة، حملوها على الإباحة. ثم قال وإقرار صاحب الشريعة. فضل.
قال رحمه الله تعالى وغفر له: وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.
هذا تفريع على المسألة الأولى، تفريع على مسألة الفعل. إذن عندنا فعل، وعندنا إقرار على الفعل، إقرار على الفعل. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، مع ذلك قال صاحب، قال وإقرار صاحب الشريعة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، صاحب إقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة. إذا أقر على قول هو معناه أن النبي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فعل، أو قال، عفوا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وإقراره على الفعل كأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ فعله. قال وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه ماذا؟ حكم ما فعل في مجلسه. كأنه قال إذا فعل فعل في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وسكت عنه عليه الصلاة والسلام فإن الحكم ماذا؟ كأنه إقرار، مقر به. طيب، وإذا فعل خارج مجلسه، فعل خارج المجلس وسمع به ولم ينكره، إذن هو يعتبر أيضا إقرار منه عليه الصلاة والسلام. بهذا تنتهي اختصارا لأفعال النبي عليه الصلاة والسلام كما فصلنا فيه تقسيماتها وتفريعاتها. ننتقل بعد ذلك إلى باب النسخ.
قال رحمه الله تعالى وغفر له: النسخ. وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته. وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه.
إذن هذا تعريف النسخ. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان النسخ، وبدأ في تعريفه في اللغة ثم تعريفه في الاصطلاح. وتعريف النسخ في اللغة ينقسم إلى أو يطلق على معنيين: المعنى الأول على الرفع والإزالة، الرفع والإزالة. نسخت الريح الأثر يعني أزالته، نسخت الريح الأثر يعني أزالته، ونسخت الشمس الظل يعني أزالته ورفعته من الوجود. فالنسخ إذن تعريفه في اللغة هو الإزالة والرفع، الإزالة والرفع، والرفع والإزالة. عرف بتعريف آخر في اللغة قالوا هو ماذا؟ هو النقل، هو النقل. والمراد بالنقل هنا يعني أننا ننقل، سواء مثل ما قال نسخت الكتاب أي نقلته، نسخت الكتاب أي نقلته. لكن الرفع والإزالة أدق في التعبير من إيش؟ من النقل، لأن النقل يظهر فيه ماذا؟ أنك وضعت نسختين، نسخة الأولى الأصل، والنسخة الثانية ماذا؟ والنسخة الثانية هي المنقول، المنسوخة، هي المنسوخة. النسخ منسوخ، هذه منسوخة وهذه أصل. فإذن عندنا الآن الرفع والإزالة أو النقل، وأغلب الأصوليين عرفوا هذا النسخ بهذين التعريفين: الإزالة والنقل. طيب، واصطلاحا عرفه المؤلف قال: وحده يعني تعريفه، وحده الخطاب الذي أو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. قال: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا. هذا تعريف المؤلف رحمه الله تعالى لباب النسخ، فهو إذن رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، وستأتي الأمثلة وتوضح هذا الأمر. وهذا تعريف الناسخ في الحقيقة وليس تعريف النسخ، هذا تعريف للناسخ وليس تعريف للنسخ، وهو أيضا تعريف جرى عليه أكثر الأصوليين ومنهم المعتزلة عرفوه بهذا التعريف. قيل التعريف الآخر وهو يعني أظهر: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عن قريب منه. ورفع الحكم الثابت، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، هذا تعريف النسخ. فالرفع هنا يراد به إزالة إيش؟ إزالة الحكم، إزالة الحكم. هنا عرف بإزالة الحكم. طيب، عندما قال في التعريف بخطاب متراخ عنه قالوا أن التراخي شرط من شروط النسخ، أن التراخي شرط من شروط النسخ، لا يمكن أن يكون النسخ والمنسوخ في خطاب واحد. لماذا؟ تذكرون لعلكم ما يمدينا بعدنا درس أمس موجود، ها لماذا؟ لأنه يعتبر، أحسنت من تكلم، يعتبر إيش؟ تخصيص، يعتبر تخصيص، لأنه يكون شرط، والشرط من أدوات التخصيص. قال: التراخي الخطاب الناسخ عن الخطاب المتقدم، هذا المنسوخ. ثم قال الأمثلة: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا كم؟ 200. ثم نسخت هذه الآية بقوله جل وعلا ماذا؟ الآن خفف الله عنكم. فالتخفيف هنا، التخفيف في هذه الآية هو نسخ لحكم الآية السابقة التي قبلها. فعندنا إذن خطابين: الخطاب الأول إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا كم؟ 200. هذا حكم ثابت، هذا الحكم ثابت. جاء النسخ ورفع هذا الحكم، رفع هذا الحكم بقوله الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، فإن يكن منكم 100 يغلب كم؟ 200، يغلب 200. فأصبح هناك تخفيف في مسألة، عفوا، رفع للحكم الأول وإثبات للحكم الثاني، والحكم الأول أثقل من الحكم الثاني، والحكم الثاني أخف من الحكم الأول. فإذا نسخ الخطاب المتقدم بخطاب جديد متراخ عنه، يعني بعد فترة، بعد فترة من الزمن نسخت هذه الحالة. قال: وهو التخفيف عن تخفيف مسألة أو في آية المصابرة. شرط التراخي هنا احترازا من زوال الحكم بخطاب متصل، بخطاب متصل، فالشرط والاستثناء من ماذا؟ من من إيش؟ من مخصصات المتصلة، من المخصصات المتصلة. طيب، قال مثاله مثل أن تقول أنت طالق إن دخلت الدار، هذا نسخ صح ولا لا؟ نسخ. أنت طالق إن دخلت الدار، قال رجل لامرأتي أنت طالق إن دخلت الدار، هذا نسخ ولا شرط؟ هذا شرط وليس نسخ. قال فإن قوله إن دخلت الدار هذا رفع للحكم العموم، وهو ماذا؟ رفع لحكم العموم وهو الطلاق. فقوله أنت طالق هذا عام، وإن دخلت الدار هذا شرط، فلا يسمى هذا نص، لكنه أيضا في نفس الوقت هو رفع لإيش؟ رفع للحكم العام، رفع للحكم العام. طيب، بهذا يكون انتهى تعريف النسخ. تعريف النسخ في اللغة الإزالة والرفع، وتعريفه قيل هو ماذا؟ النقل، واصطلاحا هو رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر مع تراخيه عنه، مع التراخي عنه. بعد ذلك ذكر المؤلف، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، ونسخ الأمرين معا. وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ويجوز ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد.
بدأ المؤلف رحمه الله تعالى يبين لنا أنواع النسخ، يبين لنا أنواع النسخ. أول اعتبار عند المؤلف رحمه الله تعالى هو بيان أنواع النسخ من حيث المنسوخ، من حيث المنسوخ ذكر أربعة أو ثلاثة أنواع. قال أول نوع منها باعتبار المنسوخ هو ماذا؟ هو نسخ الرسم وبقاء الحكم، أي نسخ اللفظ وبقاء الحكم، يعني يوجد حكم ليس له لفظ في كتاب الله، ليس له لفظ، كان له لفظ فرفع ذلك اللفظ، يعني أن نسخ اللفظ يبقى عندنا الحكم معمولا به، ولكن اللفظ غير موجود، غير موجود. وهذا محل اتفاق بين العلماء أنه يوجد أشياء كانت موجودة فرفعت، فرفعت هذه الأشياء أو الأحكام، عفوا، هذه الأحكام رفعت بدليل آخر، رفعت بدليل آخر، وهو محل اتفاق. وأظهر مثال لها هي آية الرجم، آية الرجم. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فإذا هذه الآية كانت ثابتة، رفعت، رفع إيش؟ لفظها فقط، وبقي حكمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم، وعمر رضي الله عنه يقول رجمنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام فعلا بفعل هذه الآية التي رفع لفظها. طيب، النوع الثاني قال نسخ الحكم وبقاء اللفظ، وبقاء الرسم أو اللفظ، بقاء الرسم أو اللفظ، نسخ الحكم وبقاء اللفظ، وهو أكثر أنواع، وهو أكثر أنواع ماذا؟ النسخ، ومنها آية المصابرة التي سبقت: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين ثم نسخت الآن خفف الله عنكم. فهذه آية أظهر دليلا في بيان نسخ الحكم وبقاء اللفظ، موجودة الآية في سورة الأنفال، وموجودة الآية الأخرى التي بعدها في رفع حكم الآية التي قبلها، في رفع حكم الآية اللي قبلها. الثالث نسخ اللفظ والحكم معا، نسخ اللفظ والحكم معا، لا توجد في كتاب الله ولا يوجد لها حكم في كتاب الله. مثال ذلك ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا ماذا؟ ثم نسخنا بخمس معلومات، ثم نسخنا بخمس معلومات. فهي ليست موجودة في كتاب الله الآن، وحكمها أيضا ما هو؟ ليس موجود، فرفع اللفظ ورفع الحكم، فالتحريم بعشر رضعات منسوخ لفظا وحكما ورسما، لفظا وحكما. طيب، إذن من حيث المنسوخ ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة. واحد،
يلا ترى مبقى الحكم
شيخ، خلنا نبعدهم شوي. نسخ الرسم وبقاء الحكم، مثاله نبي نروح أبو ناصر، الرجم، آية الرجم. طيب الثاني الوسط، تفضل.
نسخ الرسم،
نسخ الحكم وبقاء الرسم، مثاله
آية الأنفال،
آية المصابرة. طيب والثالث، تفضل. كلا الأمرين أحسنت، ومثاله عشر رضعات. طيب التقسيم الثاني، هذا القسم الأول باعتبار المنسوخ، القسم الثاني باعتبار البدل من عدمه، البدل من عدمه، نسخت وبقي لها بديل، أو نسخت ولم يكن هناك بدل. فالبدل إلى قسمين، إلى بدل وإلى غير بدل. البدل مثل نسخ عدة المتوفى عنها زوجها، كانت عدتها كم؟ سنة. حسنت، كان عدتها سنة، تمكث سنة في العدة، ثم نسخت إلى كم؟ وعشرة أيام. طيب إلى غير بدل، نسخ إلى غير بدل مثل كان فيما سبق فرض على الصحابة رضي الله عنهم أنه من أراد أن يناجي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدم بين يدي نجواه ماذا؟ صدقة. ثم لما حصل الحرج على الصحابة رضي الله عنهم رفع هذا الحكم وأصبح بدون بدل، من أراد أن يناجي النبي عليه الصلاة والسلام لا يقدم ماذا؟ صدقة، لا يقدم صدقة، فجاز له حتى لو لم يقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة. طيب القسم الثالث، ما هو أغلظ إلى أخف، يعني ينسخ من ما فيه مشقة أغلظ إلى تخفيف، إلى التخفيف. ومثال ذلك قال نسخ التخيير بين ماذا؟ بين صيام رمضان وإطعام والإطعام، بين الصيام والإطعام، فنسخ هذا عندما نزل قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. أول كانوا مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يطعموا، ثم نسخ هذا الحكم بقول أولا بقوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب ثم نسخ هذا الحكم بماذا؟ نسخ بأنه فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فنسخ بهذه الآية. فالنسخ إلى بدل أثقل وأغلظ، وهذا جائز على رأي الجمهور لوقوعه، والنسخ للأخف مثل آية المصابرة أيضا. إذن هذا إلى أثقل وذاك إلى أخف. الأثقل إنهم كانوا أول كانوا مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يطعموا، هذا أخف، اللي ما يقدر يصوم يطعم، لكنها نسخ هذا الحكم بماذا؟ نسخ إلى الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا أثقل من الأول. طيب والأخف هو آية المصابرة، كان 200 أصبح إياكم منكم 20، كان كم؟ تلخبطنا شوي، ها؟ قال الله عز وجل الآية إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فإذن هذا الاعتبار الأول هو اعتبار التقسيمات من حيث المنسوخ، ومن حيث ماذا؟ ومن حيث البدل، ومن حيث الأخف والأثقل. الآن عندنا من حيث السند، وذكره المؤلف رحمه الله تعالى. من حيث السند، وأنتم تعلمون أن الكتاب وهو القرآن العظيم هو ماذا؟ قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، قطعي الثبوت، وأن السنة فيها ما هو قطعي وفيها ما هو ظني، والآحاد تعتبر من القطعيات، عفوا المتواتر قطعي، والآحاد يعتبرونه ظني. وسيأتينا في باب الأخبار بإذن الله جل وعلا، ولا نتوسع فيه الآن إلا في وقته. قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. المتواتر، من يعرف لنا المتواتر؟ نعم الشيخ، ورد أكثر من مرة. طيب غير التعريف هذا بعد، تفضل. ما رواه جماعة عن مثلهم، ها ممتاز، ها يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب في أمر محسوس، وسيأتي أيضا هذا تعريفه في الأخبار. فهذا المتواتر هو قطعي الثبوت، هو قطعي الثبوت، قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر على رأي الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله، خلافا للشافعي لأنه لا يرى نسخ القرآن بالسنة ولو كانت متواترة، هذا رأي الشافعي. طيب الأمر الثاني قال ونسخ الآحاد بالآحاد، مثاله طبعا أمثلة المتواتر كما سبق، والآحاد بالآحاد أيضا محل اتفاق أنه يجوز أن ننسخ الآحاد بالآحاد، وحديثه أو دليله حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا حديث آحاد في البداية أنه نهى عن زيارة القبور ثم نسخ هذا بإيش؟ ألا فزوروها. ونسخ الآحاد بالمتواتر وش رأيكم فيه؟ ها؟ جائز باتفاق، أحسن، جائز باتفاق، لأن الأقوى منه المتواتر، لأن الأقوى المتواتر. ثم قالوا لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. حقيقة هي المتواتر بالمتواتر هذا جائز أو محل اتفاق خلافا للشافعي، وإن كان رأيه يعني مرجوح. الأمر الثاني آحاد بآحاد هذا محل اتفاق، ثم آحاد بمتواتر هذا محل اتفاق، متواتر بآحاد هذا محل خلاف. قالوا لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، ولذلك المؤلف قال ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد لأن الآحاد ظني والمتواتر قطعي، فلا يقوى على معارضة الدليل القطعي وهو المتواتر. فالله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، استدلوا بهذه الآية قالوا نأتي بخير منها أو مثلها، يعني بمثابتها أو بأقوى منها من أجل أن ترفع الحكم، وهذا كما ذكرت هو قول الجمهور. القول الآخر وهو القول يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، واستدلوا بعموم نصوص مشروعية النسخ، فإنها ماذا؟ لم تفرق بين متواتر وآحاد، لم تفرق بين المتواتر والآحاد، واستدلوا أيضا باستقبال بتحول القبلة من بيت المقدس إلى الحرم، قالوا كانت ماذا؟ والسنة المتواترة كانت استقبال بيت المقدس ثم تحولت بخبر واحد في مسجد قباء، فكان هذا التحول صادر من أن المتواتر هو المنسوخ، نسخ المتواتر بإيش؟ بالآحاد، نسخ المتواتر بالآحاد. هنا كلام للطوفي رحمه الله تعالى جميل جدا، جعل هناك ضابط بعد أن ذكر نقرأ هذا الضابط حتى نختم فيه باب النسخ. قال تنبيه والأدلة النقلية التي يتطرق النسخ إليها وبها، تطرق إليها وبها، قال هي الكتاب ومتواتر السنة وآحادها، وكل واحد منها إما أن ينسخ بمثله من جنسه، يعني الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة، المتواتر بالمتواتر والآحاد بالآحاد، أو بالآخرين معه، فيحصل من ذلك 9 صور: نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ الكتاب بمتواتر السنة، ونسخ الكتاب بآحاد السنة، ونسخ متواتر السنة بمتواتر السنة، ونسخ متواتر السنة بالكتاب، ونسخ متواتر السنة بالآحاد، ونسخ الآحاد بالآحاد، ونسخ الآحاد بالكتاب، ونسخ الآحاد بالمتواتر. هذا تفصيله، لكنه يريد أن يصل إلى الضابط، قال والضابط في ذلك على المشهور بينهم، يعني بين العلماء، أن النص ينسخ بأقوى منه أو بمثله ولا ينسخ بأضعف منه، وهذا استدلالهم بالآية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي ماذا؟ بخير منها أو مثلها. قال فيسقط بمقتضى هذا الضابط من الصور 9 صورتان: نسخ الكتاب بالآحاد، ونسخ التواتر المتواتر بإيش؟ بالآحاد، ويبقى 7 صور النسخ فيها جائز، النسخ فيها جائز. هذا كلام الطوفي في بيان الأدلة النقلية التي يتطرق إليها النسخ، وينسخ بها وتنسخ أيضا في نفس الوقت. إذن نقول قال المؤلف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. بهذا يتضح لنا أن النسخ هو الرفع والإزالة، وأن هذه هي صور النسخ بالاعتبارات التي ذكرنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الورقات في أصول الفقه للجويني، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور سبتي ابن صيليت العنزي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس،
نواصل الحديث في درس الورقات، وتوقفنا في الدرس الماضي عن عند أو في أنهينا قد أنهينا أبواب دلالات الألفاظ، تكلمنا عن العام والخاص، الظاهر والمؤول والمجمل والمبين، وهذا اليوم ننتقل إلى قسم آخر لا يبعد كثيرا عن دلالات الألفاظ وله ارتباط حقيقة فيه، ولكنه لا يعد من تلك الدلالات. درس هذا اليوم هو عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن انتهى من الألفاظ انتقل إلى الأفعال، ثم بعد ذلك تأتينا بإذن الله عز وجل الأخبار. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر، قال في حديثه عن الأفعال فعل صاحب الشريعة، ويقصد به النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك سنتحدث هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن موضوعين مهمين. الأول أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، ثاني المواضيع هو موضوع النسخ، ونتطرق بإذن الله عز وجل إلى بعض المسائل المتعلقة في باب النسخ. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. يقول إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله تعالى في كتابه الورقات في أصول الفقه، قال رحمه الله تعالى وغفر له: الأفعال. قال: فعل صاحب الشريعة إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص، وإن لم يدل دليل لا يخص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة.
إذن بدأ المصنف رحمه الله تعالى في بيان أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أفعال النبي عليه الصلاة والسلام يعني الأشياء والأمور التي قام بها عن طريق الفعل. قال المؤلف: فعل صاحب الشريعة، يعني يقصد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ما الأفعال التي قام بها؟ مثل ماذا؟ مثل الحج، مثل الصلاة، وغيرها من الأفعال. قال الأصوليون أن هذه الأفعال تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان المراد منه قربة وطاعة، ما كان المراد منه قربة وطاعة لله جل وعلا، هذا الأمر الأول. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله إما أن تكون قربة وطاعة لله جل وعلا، أو تكون ماذا؟ عادة وجبلة. لابد أن نفرق بين هذين الأمرين: الأمر الأول قربة وطاعة، والأمر الثاني ماذا؟ عادة وجبلة من عادات قومه ومن عادات أفعال الناس في ذلك الزمان. فإذن الأمر الأول إن كان قربة وطاعة لله جل وعلا يظهر فيه عدد من الحالات. الفعل الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم ليس قول، انتبهوا، ليس قول، وإنما الفعل الذي قام به غير مقترن بقول، غير مقترن بقول. فإن هذا الفعل لا يخلو أن يكون إما أن يكون طاعة لله جل وعلا، أو يكون ماذا؟ طاعة وقربة، أو يكون عادة وجبلة، عادة وجبلة وطبيعة يقوم بها مثله مثل بقية أهل زمانه. إذن الأول من هذين الأمرين هو أن يكون قربة وطاعة. نأخذ هذا العنصر وهذا الباب، إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم قربة وطاعة لا يخلو من عدد من الحالات، لا يخلو من حالات، نذكر هذه الحالات. الحالة الأولى أن يدل الدليل على أن هذا الفعل الذي قام به هو خاص به عليه الصلاة والسلام، هو خاص به، أن يكون على سبيل القربة، وأن يكون الدليل ماذا؟ خاص به، أو الفعل، عفوا، الفعل يكون خاص به، فيحمل على أي شيء؟ على الخصوصية. إذن لا نفعل هذا الفعل ولا نفعل؟ نفعل هذا الفعل ولا ما نفعل؟ ما نفعل هذا الفعل. لماذا؟ لأنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك حتى يتضح المقال، المثال هو الوصال في رمضان، زين، الوصال في رمضان، هل نفعل هذا الوصال؟ طبعا على القول، على أحد الأقوال، لكن هل نفعل هذا الوصال أو ما نفعل؟ ها، لا نفعل، لأننا نقول أنه ماذا؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أو المثال الثاني الذي ذكرت هو زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع نسوة، وهذا أيضا خاص به عليه الصلاة والسلام، لأن الأدلة دلت على أن الإنسان لا يأخذ أكثر من أربع. كذلك مثال آخر وهو استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، ما أظنه يكون خاصا، هذا للجميع. نعم، أنتهب امرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الأمثلة لعلها تكفي. إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاصا دل الدليل على الخصوصية، فإننا ماذا؟ لا نفعل هذا الفعل، فيكون خاصا بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذه الحالة الأولى من حالات القسم الأول. الحالة الثانية إذا لم يدل دليل على الاختصاص به، لم يدل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولم يدل الدليل على الاختصاص به عليه الصلاة والسلام، وتبين أيضا في نفس الوقت حكم هذا الفعل، يعني مثال ذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم، أليس فعل؟ أداؤه للصلاة أليست فعل؟ ها، معي أنتم ولا لا يا أخوان؟ إذن فعل حج النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل من منى إلى عرفة، من عرفة إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى رمي الجمرات، إلى غيره من مناسك الحج، هذا فعل. هذا الفعل تبين لنا ماذا؟ حكمه، أليس كذلك؟ أن الحج واجب على المسلمين، تبين لنا حكمه. كذلك الصلاة، لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا إلى آخره؟ فعل ولا ما فعل؟ ثم قال صلوا كما رأيتموني يصلي. إذن أفعاله هذه التي على سبيل القربة والطاعة لله جل وعلا، وتبين الحكم فيها، نفعلها ولا ما نفعل؟ عامة ولا خاصة؟ عامة، له عليه الصلاة والسلام ولمن؟ ولأمته، عامة له ولأمته، لأن الأصل أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فهو جعل، لم يقل يعني الصلاة صلوا الظهر أربع والمغرب ثلاث ولا كذا كذا في هذا النص، قال خذوا، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هو يفعل الآن هيئة ماذا؟ هيئة فعل. خذوا عني مناسككم هيئة فعل، ليست كلام، فعل. يعني هذا الأمر هو الذي يظهر فيه ماذا؟ أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا عام له ولأمته، فالأصل أننا نقتدي به عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، طيب نعيد، الأمر الأول هو خاص به عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني لكن كيف يكون عام له ولأمته بعد أن تبين ماذا؟ بعد أن تبين الحكم، تبين الحكم. الأمر الثاني ما فعله قربة ولم يختص به عليه الصلاة والسلام ولم يكن بيانا لغيره. انتبهوا بين الثاني والثالث. الأول تبين الحكم، خذوا عني مناسككم، تراني بصل أبحج وشوفوني كيف أحج وحجوا مثلي كذا، طيب وبأصلي وصلوا مثل ما أصلي، هذا واضح الحكم فيه. لكن الثاني قال لم يبين ماذا الحكم، لم يبين فيه، لم يظهر فيه بيان الحكم، لكنه فعل، لكنه ماذا فعل عليه الصلاة والسلام. طيب إذن فعله مشروع، أليس كذلك؟ فعله عليه الصلاة والسلام مشروع، وفعله لنا يكون ها مشروع بدلالة قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب لكن ما حكمه؟ هل واجب علينا الاتباع فيه أو هو مندوب لنا؟ هذا على ثلاثة أقوال هذه المسألة، هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا واجب علينا الاتباع، واجب علينا الاتباع، ودليلهم مثل ما ذكرنا، قالوا وما أتاكم الرسول فخذوه، هذا دليلهم. إذن قالوا أنه واجب علينا الاتباع في مثل هذه الحالة، سواء بين الحكم أو لم يبين الحكم. الثاني قالوا هو مندوب، هو مندوب إليه، لأنه لم يرد دليل على ماذا؟ على الوجوب، لأنه لم يرد دليل على الوجوب، لأن دليل، لأن الأدلة الواردة في الاتباع يراد بها اتباعه فيما أمرنا باتباعه. فيقول أننا أقل حالات الأمر التي جاءت في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هي ماذا؟ هي أن يكون على الندب. بمعنى آخر قالوا لو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الحالة، أي حالة الثانية، أخذ الحالة الثانية لبينه، لكن كونه لم يبين دل على ماذا؟ دل على ماذا؟
مندوب.
على أنه مندوب، على أنه مندوب. الأصل أنه مشروع للجميع، الأصل أنه مشروع، ومشروعيته أخذت من قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فدل إذن هذه الآية على مشروعية العمل حتى وإن لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام الحكم، حتى لو لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام الحكم في ذلك، فدل على ماذا؟ فدل على أننا يشرع لنا، ها يشرع لنا أن نعمل هذا الفعل. لكنهم اختلفوا، قلنا كم على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا أنه يجب علينا أن نفعل، القول الثاني قالوا مندوب، القول الثالث قالوا نتوقف فيه، نتوقف فيه. الثالث قالوا هو نعم هو مشروع، لكننا نتوقف في دلالته على الوجوب أو الندب حتى يظهر لنا، حتى يظهر لنا. ولو نظرنا إلى القول الثالث حقيقة قالوا هو ماذا؟ قالوا هو ماذا؟ مشروع، يعني هو مندوب، فلم يفترق عن القول الثاني في شيء، لكنهم قالوا نتوقف، وحقيقة قولهم أنه ماذا؟ أنه مندوب، حقيقة قولهم أنه مندوب. طبعا الراجح من هذه الأقوال هو أنه ماذا؟ مندوب إليه، مندوب إليه. إذن مرة أخرى أعيد، خاصة للأخوة البعيدين يمكن ما يسمون عدلها، نعيد مرة ثانية، نقول أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين. القسم الأول القسم أن يكون قربة وطاعة لله جل وعلا، والقسم الثاني عادة وجب الله. طيب القربة والطاعة قلنا أنها ماذا؟ لها ثلاث حالات. الحالة الأولى خاصة وهذه تكون للنبي عليه الصلاة والسلام، الحالة الثانية عامة ظاهر فيها الحكم فتكون لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته. الحالة الثالثة ها عامة لكن لم يظهر فيها ماذا؟ الحكم، فتكون ماذا؟ على الأقوال الثلاثة، وعلى الراجح أن تكون ماذا؟ من باب المندوبات، من باب المندوبات. الحالة الثانية وهي ما كان على غير وجه القربة وعلى غير وجه القربة والطاعة، وهو ما يسمى بالجبلة والعادة ومتابعة أهل زمانه وبلده. فعل النبي عليه الصلاة والسلام أفعال كانت من طبيعة قومه، وكانت هذه الأفعال ماذا؟ جبلة، وكانت هذه الأفعال موجودة في زمانه عليه الصلاة والسلام، فما حكم هذه الأفعال؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى نأخذ أول، قال صاحب الشريعة إما أن يكون هذا انتهينا منه، ثم دل الدليل على الاختصاص به فيحمل على الاختصاص، وإن لم يدل دليل على الاختصاص به لأن الله قال، ينقول المؤلف ينقول إن دل الدليل وإن لم يدل الدليل، لأن الله تعالى قال لقد جاءكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. يقصد المؤلف، المؤلف مذهب أي مذهب؟ الشافعي. عند بعض أصحابنا يعني عند بعض الشافعية يحمل على الوجوب، هذا الأمر الثالث الذي لم يتبين. قال ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، طبعا هذا السقط في المذكرة، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه. هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى، في يوجد سقط بعد كلمة أصحابنا الأولى، قال فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، هذا القول الأول. ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، وهذا هو القول الثاني. ومنهم من قال ماذا؟ يتوقف فيه. فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة، هذا القسم الثاني من الأقسام. إذا كان على غير القربة والطاعة يعني على الجبلة والعادة وفعل أهل زمانه وفعل أهل بلده، فإنه ماذا؟ يحمل على الإباحة، على الإباحة، ليس فيه جانب تعبدي، ليس فيه جانب تعبدي. مثال ذلك اللباس، الشعر، اللباس، إلى آخره، ما لم يرد فيه دليل وكان يفعله عليه الصلاة والسلام في زمانه. يعني لو الحج على الإبل مثلا، السفر على الإبل، لم يكن عندهم هذه الوسائل الموجودة في هذا العصر، مع ذلك كانوا ماذا؟ لو جاءنا رجل الآن وقال سأطوف في الكعبة على جمل، ايش رأيكم؟ تعبدا لله، ما قال والله أن النبي فعل وأنا بسوي مثل الرسول، عادة وتقاليدا وتغيرت الأحوال وصرنا نطوف في الكعبة على الجمل، ما الحكم؟ ما الحكم الآن؟ يبي يطوف، ملزم أنه يطوف عند الكعبة سبعة أشواط على الجمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على طاف النبي عليه الصلاة والسلام، أو فعل أفعال، هذه الأفعال كانت في وقته، كانت في وقته عادة أهل بلده، وكانت في زمان أهل بلده، ولم تكن الأوضاع الموجودة مثل الأوضاع الموجودة الآن. فهل يصح لنا أن نتعبد بذلك الفعل أو لا يصح أن نتعبد بذلك الفعل؟ فإذا هذا إذا أخذناه على جانب القربة والطاعة فإننا قد خالفنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يفعله طاعة لله، وإنما فعله ماذا؟ عادة وجبلة وطبيعة ومقاربة لأهل بلده وزمانه. الأصل في اللباس مباح، تلبس عمامة، تلبس شماغ، بدون شماغ ولا عمامة، هذا كله ماذا؟ مباح. إذا لم يقصد فيه ماذا؟ التشريع. واحد يقول لك أنا والله يجب وجوبا علي أن ألبس ماذا؟ العمامة، وجوبا تقربا لله، ايش رأيكم بهذا؟ لكن لو قال والله طبيعتنا احنا يا أهل مثلا المنطقة الشرقية نلبس عمامة، ما فيها شيء، لكن إذا قال لا لابد نلبس، وإذا ما لبس تأثم، هذه هي مشكلة المسألة في هذا الأمر. طيب، فإذا جاء إنسان قلنا وفعل هذا كان مخالفا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم قال إنه ابتدع بدعة في دين الله، أليس كذلك؟ طيب، لكن الأمثلة كثيرة، قالوا وسيأتينا إيراد هنا، سيأتينا إيراد أو سيأتينا اعتراض على هذه النقطة، قالوا كبول النبي صلى الله عليه وسلم في الأماكن التي بال فيها النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يبول في الأماكن التي بال فيها النبي، أو اختيار الطريق الذي سلكه النبي عليه الصلاة والسلام، أو ركوب الإبل في الحج، أو السفر على الإبل، وكل ذلك يفعله قربة لله جل وعلا. فإذا فعلها على العادة فهي على العادة، يبي يروح الرياض على بعير، ايش رأيكم؟ عادة ليس عبادة، قال مباح، أحسنت، مباح. يبي يروح العمان على بعير، ما عنده مشكلة يروح على بعير ولكنها عادة، لكن قال لا يجوز لي الحج على السيارة أو على الطيارة، لابد نذهب من حفر الباطن إلى مكة على الإبل، لأن الصحابة أو الناس كانوا في ذلك الزمان على الإبل، ايش رأيكم؟
صح.
هذه بدعة، هذه بدعة، لأنها ليست من الأفعال التي يتقرب بها إلى الله، لكنها عادة أهل ذلك القوم، لو انقطعت الوسائل وكذا رجعت الناس إلى هذه الوسيلة. طيب ابن عمر رضي الله عنه تعرفون موقفه، هذا الاعتراض ها؟ ابن عمر تعرفون موقفه من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. أولا رضي الله عن ابن عمر وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ما هو فعل ابن عمر مع أفعال النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان شديد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا خالفه جمهور الصحابة رضي الله عنهم، خالفه جمهور الصحابة رضي الله عنهم. فإذا اتضح عندنا الآن مسألتين، مسألة إما أن تكون قربة وطاعة وعرفنا التفصيل فيها، المسألة الثانية أن تكون عادة وجبلة وعرفنا القول فيها. بقي عندنا مسألة يسيرة جدا وهي ما التبس علينا، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم طاعة وقربة أو أن فعله لهذا الأمر على سبيل الجبلة والعادة؟ مثال ذلك لبس الخاتم، لبس الخاتم، لبس الخاتم، هل هو فعله النبي لبسه النبي عليه الصلاة والسلام لكن لبسه له كان على وجه القربة والطاعة أو كان على وجه العادة، عادة أهل قومه؟ فإذا كان على وجه القربة والطاعة لبسناه على وجه القربة والطاعة، وإن كان على العادة فنلبسه للإباحة. لكنه ماذا قالوا؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني قيل أن فعله كان عبادة، كان عبادة، والجمهور على أن لبسه للخاتم كان ماذا؟ على أنه مباح وعادة وجبلة، وكانت الملوك من عادة الملوك أنها لا تقبل كتاب أحد إلا بماذا؟ بخاتم. فأشار عليه بعض الصحابة أن يتخذ خاتما فيختم به، فيختم به كتابه. فهذا الخاتم أخذه إذن على القول الراجح على أنه جبلة وعادة، فيباح لنا لبسه، يباح لنا لبسه ولا نتعبد بلبس هذا الخاتم. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى إلى هذا الحد انتهى من التفصيل في مسألة أفعال النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الاختصار، وإلا كل مسألة من هذه المسائل تحتاج إلى يوم خاص فيها. لكنه على وجه الاختصار ذكر لنا أن حالاته ثلاثة، وأن الأولى فيها ثلاث حالات، وأن الحالة الثالثة فيها ثلاث حالات. طيب الأولى القربة، والثانية العادة، والثالثة لا نعلم هل هي قربة أو طاعة. والأولى منها قلنا إما أن يكون خاص وإما أن يكون عام تبين أو عام ماذا؟ لم يتبين. والعام الذي لم يتبين قلنا وجوب، وقلنا ماذا؟ مندوب، وقلنا أنه يتوقف فيه، يتوقف فيه. والحالة الثالثة المترددة هي أن الجمهور حملوها على ماذا؟ على الإباحة، حملوها على الإباحة. ثم قال وإقرار صاحب الشريعة. فضل.
قال رحمه الله تعالى وغفر له: وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.
هذا تفريع على المسألة الأولى، تفريع على مسألة الفعل. إذن عندنا فعل وعندنا إقرار على الفعل، إقرار على الفعل. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على على باطل، مع ذلك قال صاحب، قال وإقرار صاحب الشريعة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، صاحب إقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة. إذا أقر على قول هو معناه أن النبي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فعله، أو قال عفوا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وإقراره على الفعل كأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ فعله. قال وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه ماذا؟ حكم ما فعل في مجلسه. كأنه قال إذا فعل فعل في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وسكت عنه عليه الصلاة والسلام فإن الحكم ماذا؟ كأنه إقرار، مقر به. طيب وإذا فعل خارج مجلسه، فعل خارج المجلس وسمع به ولم ينكره، إذن هو يعتبر أيضا إقرار منه عليه الصلاة والسلام. بهذا تنتهي اختصارا لأفعال النبي عليه الصلاة والسلام كما فصلنا فيه تقسيماتها وتفريعاتها. ننتقل بعد ذلك إلى باب النسخ.
قال رحمه الله تعالى وغفر له: النسخ. وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته. وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه.
إذن هذا تعريف النسخ، شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان النسخ، وبدأ في تعريفه في اللغة ثم تعريفه في الاصطلاح. وتعريف النسخ في اللغة ينقسم إلى أو يطلق على معنيين: المعنى الأول على الرفع والإزالة، الرفع والإزالة. نسخت الريح الأثر يعني أزالته، نسخت الريح الأثر يعني أزالته، ونسخت الشمس الظل يعني أزالته ورفعته من الوجود. فالنسخ إذن تعريفه في اللغة هو الإزالة والرفع، الإزالة والرفع، والرفع والإزالة. عرف بتعريف آخر في اللغة قالوا هو ماذا؟ هو النقل، هو النقل. والمراد بالنقل هنا يعني أننا ننقل، سواء مثل ما قال نسخت الكتاب أي نقلته، نسخت الكتاب أي نقلته. لكن الرفع والإزالة أدق في التعبير من إيش؟ من النقل، لأن النقل يظهر فيه ماذا؟ أنك وضعت نسختين، نسخة الأولى الأصل والنسخة الثانية ماذا؟ والنسخة الثانية هي المنقول، المنسوخة، هي المنسوخة. النسخ منسوخ، هذه منسوخة وهذه أصل. فإذن عندنا الآن الرفع والإزالة أو النقل، وأغلب الأصوليين عرفوا هذا النسخ بهذين التعريفين: الإزالة والنقل. طيب، واصطلاحا عرفه المؤلف قال وحده يعني تعريفه، وحده الخطاب الذي أو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. قال الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا، هذا تعريف المؤلف رحمه الله تعالى لباب النسخ. فهو إذن رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، وستأتي الأمثلة وتوضح هذا الأمر. وهذا تعريف الناسخ في الحقيقة وليس تعريف النسخ، هذا تعريف للناسخ وليس تعريف للنسخ، وهو أيضا تعريف جرى عليه أكثر الأصوليين ومنهم المعتزلة عرفوه بهذا التعريف. قيل التعريف الآخر وهو يعني أظهر: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عن قريب منه. ورفع الحكم الثابت، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، هذا تعريف النسخ. فالرفع هنا يراد به إزالة إيش؟ إزالة الحكم، إزالة الحكم. هنا عرف بإزالة الحكم. طيب، عندما قال في التعريف بخطاب متراخ عنه قالوا أن التراخي شرط من شروط النسخ، أن التراخي شرط من شروط النسخ، لا يمكن أن يكون النسخ والمنسوخ في خطاب واحد. لماذا؟ تذكرون لعلكم ما يمدينا بعدنا درس أمس موجود، ها لماذا؟ لأنه يعتبر، أحسنت من تكلم، يعتبر إيش؟ تخصيص، يعتبر تخصيص، لأنه يكون شرط، والشرط من أدوات التخصيص. قال التراخي الخطاب الناسخ عن الخطاب المتقدم هذا المنسوخ. ثم قال الأمثلة: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا كم؟ 200. ثم نسخت هذه الآية بقوله جل وعلا ماذا؟ الآن خفف الله عنكم. فالتخفيف هنا، التخفيف في هذه الآية هو نسخ لحكم الآية السابقة التي قبلها. فعندنا إذن خطابين، الخطاب الأول: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا كم؟ 200. هذا حكم ثابت، هذا الحكم ثابت. جاء النسخ ورفع هذا الحكم، رفع هذا الحكم بقوله الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، فإن يكن منكم 100 يغلب كم؟ 200، يغلب 200. فأصبح هناك تخفيف في مسألة، عفوا، رفع للحكم الأول وإثبات للحكم الثاني، والحكم الأول أثقل من الحكم الثاني والحكم الثاني أخف من الحكم الأول. فإذا نسخ الخطاب المتقدم بخطاب جديد متراخ عنه، يعني بعد فترة، بعد فترة من الزمن نسخت هذه الحالة. قال: وهو التخفيف عن تخفيف في مسألة أو في آية المصابرة. شرط التراخي هنا احترازا من زوال الحكم بخطاب متصل، بخطاب متصل، فالشرط والاستثناء من ماذا؟ من إيش؟ من مخصصات المتصلة، من المخصصات المتصلة. طيب، قال مثاله: مثل أن تقول أنت طالق إن دخلت الدار، هذا نسخ صح ولا لا؟ نسخ. أنت طالق إن دخلت الدار، قال رجل لامرأتي أنت طالق إن دخلت الدار، هذا نسخ ولا شرط؟ هذا شرط وليس نسخ. قال: فإن قوله إن دخلت الدار هذا رفع للحكم العموم، وهو ماذا؟ رفع لحكم العموم وهو الطلاق. فقوله أنت طالق هذا عام، وإن دخلت الدار هذا شرط، فلا يسمى هذا نص، لكنه أيضا في نفس الوقت هو رفع لإيش؟ رفع للحكم العام، رفع للحكم العام. طيب، بهذا يكون انتهى تعريف النسخ. تعريف النسخ في اللغة الإزالة والرفع، وتعريفه قيل هو ماذا؟ النقل، واصطلاحا هو رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر مع تراخيه عنه، مع التراخي عنه. بعد ذلك ذكر المؤلف، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، ونسخ الأمرين معا. وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ويجوز ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد.
بدأ المؤلف رحمه الله تعالى يبين لنا أنواع النسخ، يبين لنا أنواع النسخ. أول اعتبار عند المؤلف رحمه الله تعالى هو بيان أنواع النسخ من حيث المنسوخ، من حيث المنسوخ ذكر أربعة أو ثلاثة أنواع. قال: أول نوع منها باعتبار المنسوخ هو ماذا؟ هو نسخ الرسم وبقاء الحكم، أي نسخ اللفظ وبقاء الحكم، يعني يوجد حكم ليس له لفظ في كتاب الله، ليس له لفظ، كان له لفظ فرفع ذلك اللفظ، يعني أن نسخ اللفظ يبقى عندنا الحكم معمولا به، ولكن اللفظ غير موجود، غير موجود. وهذا محل اتفاق بين العلماء، أنه يوجد أشياء كانت موجودة فرفعت هذه الأشياء أو الأحكام، عفوا، هذه الأحكام رفعت بدليل آخر، رفعت بدليل آخر، وهو محل اتفاق. وأظهر مثال لها هي آية الرجم، آية الرجم. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فإذا هذه الآية كانت ثابتة، رفع إيش؟ لفظها فقط، وبقي حكمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم، وعمر رضي الله عنه يقول رجمنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام فعلا بفعل هذه الآية التي رفع لفظها. طيب، النوع الثاني قال: نسخ الحكم وبقاء اللفظ، وبقاء الرسم أو اللفظ، بقاء الرسم أو اللفظ، نسخ الحكم وبقاء اللفظ. وهو أكثر أنواع ماذا؟ النسخ، ومنها آية المصابرة التي سبقت: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 ثم نسخت الآن خفف الله عنكم. فهذه آية أظهر دليلا في بيان نسخ الحكم وبقاء اللفظ، موجودة الآية في سورة الأنفال، وموجودة الآية الأخرى التي بعدها في رفع حكم الآية التي قبلها، في رفع حكم الآية اللي قبلها. الثالث: نسخ اللفظ والحكم معا، نسخ اللفظ والحكم معا، لا توجد في كتاب الله ولا يوجد لها حكم في كتاب الله. مثال ذلك ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن ماذا؟ ثم نسخنا بخمس معلومات فهي ليست موجودة في كتاب الله الآن، وحكمها أيضا ما هو؟ ليس موجود. فرفع اللفظ ورفع الحكم، فالتحريم بعشر أضعاف منسوخ لفظا وحكما ورسما، لفظا وحكما. طيب، إذن من حيث المنسوخ ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة. واحد،
يلا ترى مبقى الحكم
الشيخ، خلنا نبعدهم شوي. نسخ الرسم وبقاء الحكم، مثاله نعم نروح أبو ناصر، الرجم، آية الرجم. طيب الثاني بالوسط، تفضل.
نسخ الرسم،
نسخ الحكم وبقاء الرسم، مثاله
آية الأنفال،
آية المصابرة. طيب والثالث، تفضل. كلا الأمرين أحسنت، ومثاله عشر رضعات، عشر رضعات. طيب التقسيم الثاني، هذا القسم الأول باعتبار المنسوخ، القسم الثاني باعتبار البدل من عدمه، البدل من عدمه، نسخت وبقي لها بديل، أو نسخت ولم يكن هناك بدل. فالبدل إلى قسمين، إلى بدل وإلى غير بدل. البدل مثل نسخ عدة المتوفى عنها زوجها، كانت عدتها كم؟ سنة. حسنت، كان عدتها سنة، تمكث سنة في العدة، ثم نسخت إلى كم؟ وعشرة أيام. طيب إلى غير بدل، نسخ إلى غير بدل مثل كان فيما سبق فرض على الصحابة رضي الله عنهم أنه من أراد أن يناجي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدم بين يدي نجواه ماذا؟ صدقة. ثم لما حصل الحرج على الصحابة رضي الله عنهم رفع هذا الحكم وأصبح بدون بدل، من أراد أن يناجي النبي عليه الصلاة والسلام لا يقدم ماذا؟ صدقة، لا يقدم صدقة، فجاز له حتى لو لم يقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة. طيب القسم الثالث، ما هو أغلظ إلى أخف، يعني ينسخ من ما فيه مشقة أغلظ إلى تخفيف، إلى التخفيف. ومثال ذلك قال نسخ التخيير بين ماذا؟ بين صيام رمضان وإطعام والإطعام، بين الصيام والإطعام، فنسخ هذا عندما نزل قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. أول كانوا مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يطعموا، ثم نسخ هذا الحكم من قول أولا بقوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب ثم نسخ هذا الحكم بماذا؟ نسخ بأنه فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فنسخ بهذه الآية. فالنسخ إلى بدل أثقل وأغلظ، وهذا جائز على رأي الجمهور لوقوعه، والنسخ للأخف مثل آية المصابرة أيضا. إذن هذا إلى أثقل وذاك إلى أخف. الأثقل أنهم كانوا أول كانوا مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يطعموا، هذا أخف، اللي ما يقدر يصوم يطعم، لكنها نسخ هذا الحكم بماذا؟ نسخ إلى الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا أثقل من الأول. طيب والأخف هو آية المصابرة، كان 200 أصبح إياكم منكم 20، كان كم؟ تلخبطنا شوي، ها؟ قال الله عز وجل الآية إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فإذا هذا الاعتبار الأول هو اعتبار التقسيمات من حيث المنسوخ، ومن حيث ماذا؟ ومن حيث البدل، ومن حيث الأخف والأثقل. الآن عندنا من حيث السند، وذكره المؤلف رحمه الله تعالى. من حيث السند، وأنتم تعلمون أن الكتاب وهو القرآن العظيم هو ماذا؟ قطعي الدلالة قطعي الثبوت، قطعي الثبوت، وأن السنة فيها ما هو قطعي وفيها ما هو ظني، والآحاد تعتبر من القطعيات، المتواتر قطعي والآحاد يعتبرونه ظني. وسيأتينا في باب الأخبار بإذن الله جل وعلا، ولا نتوسع فيه الآن إلا في وقته. قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. المتواتر، من يعرف لنا المتواتر؟ نعم الشيخ، ورد أكثر من مرة. طيب غير التعريف هذا بعد، تفضل. ما رواه جماعة عن مثلهم. ها ممتاز. ها يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب في أمر محسوس. وسيأتي أيضا هذا تعريفه في الأخبار. فهذا المتواتر هو قطعي الثبوت، هو قطعي الثبوت. قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر على رأي الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله، خلافا للشافعي لأنه لا يرى نسخ القرآن بالسنة ولو كانت متواترة، هذا رأي الشافعي. طيب الأمر الثاني قال ونسخ الآحاد بالآحاد، مثاله طبعا أمثلة المتواتر كما سبق، والآحاد بالآحاد أيضا محل اتفاق أنه يجوز أن ننسخ الآحاد بالآحاد، وحديثه أو دليله حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا حديث آحاد في البداية أنه نهى عن زيارة القبور ثم نسخ هذا بإيش؟ ألا فزوروها. ونسخ الآحاد بالمتواتر وش رأيكم فيه؟ ها؟ جائز باتفاق، أحسن، جائز باتفاق، لأن الأقوى منه المتواتر، لأن الأقوى المتواتر. ثم قالوا لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. حقيقة هي المتواتر بالمتواتر هذا جائز أو محل اتفاق خلافا للشافعي وإن كان رأيه يعني مرجوح. الأمر الثاني آحاد بآحاد هذا محل اتفاق، ثم آحاد بمتواتر هذا محل اتفاق، متواتر بآحاد هذا محل خلاف. قالوا لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، ولذلك المؤلف قال ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد لأن الآحاد ظني والمتواتر قطعي فلا يقوى على معارضة الدليل القطعي وهو المتواتر. فالله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، استدلوا بهذه الآية قالوا نأتي بخير منها أو مثلها يعني بمثابتها أو بأقوى أو بأقوى منها من أجل أن ترفع الحكم، وهذا كما ذكرت هو قول الجمهور. القول الآخر وهو القول يجوز نسخ المتواتر بالآحاد واستدلوا بعموم نصوص مشروعية النسخ، فإنها ماذا؟ لم تفرق بين متواتر وآحاد، لم تفرق بين المتواتر والآحاد، واستدلوا أيضا باستقبال بتحول القبلة من بيت المقدس إلى الحرم، قالوا كانت ماذا؟ والسنة المتواترة كانت استقبال بيت المقدس ثم تحولت بخبر واحد، تحولت بخبر واحد في مسجد قباء، فكان هذا التحول صادر من أن المتواتر هو المنسوخ، أن المتواتر هو المنسوخ، نسخ المتواتر بإيش؟ بالآحاد، نسخ المتواتر بالآحاد. هنا كلام للطوفي رحمه الله تعالى جميل جدا، جعل هناك ضابط بعد أن ذكر، نقرأ هذا الضابط حتى نختم فيه باب النسخ. قال تنبيه والأدلة النقلية التي يتطرق النسخ إليها وبها، تطرق إليها وبها، قال هي الكتاب ومتواتر السنة وآحادها وكل واحد منها، إما أن ينسخ بمثله من جنسه، يعني الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة، المتواتر بالمتواتر والآحاد بالآحاد، أو بالآخرين معه، فيحصل من ذلك تسع صور: نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ الكتاب بمتواتر السنة، ونسخ الكتاب بآحاد السنة، ونسخ متواتر السنة بمتواتر السنة، ونسخ متواتر السنة بالكتاب، ونسخ متواتر السنة بالآحاد، ونسخ الآحاد بالآحاد، ونسخ الآحاد بالكتاب، ونسخ الآحاد بالمتواتر. هذا تفصيله، لكنه يريد أن يصل إلى الضابط. قال والضابط في ذلك، والضابط في ذلك على المشهور بينهم يعني بين العلماء أن النص ينسخ بأقوى منه أو بمثله ولا ينسخ بأضعف منه، وهذا استدلالهم بالآية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي ماذا؟ بخير منها أو مثلها. قال فيسقط بمقتضى هذا الضابط من الصور التسع صورتان: نسخ الكتاب بالآحاد، ونسخ التواتر المتواتر بإيش؟ بالآحاد، ويبقى سبع صور النسخ فيها جائز، النسخ فيها جائز. هذا كلام الطوفي في بيان الأدلة النقلية التي يتطرق إليها النسخ وينسخ بها وتنسخ أيضا في نفس الوقت. إذن نقول قال المؤلف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. بهذا يتضح لنا أن النسخ هو الرفع والإزالة وأن هذه هي صور النسخ بالاعتبارات التي ذكرنا. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.